السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. معاشر الإخوة والأخوات، مرحبا بكم بترحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بكم في حلقة من حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والماشي إلى حلق العلم كالماشي إلى الجهاد، وله في ذلك أجر عظيم وفضل كريم. فمن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، فهنيئا لمن صدقت عزيمته وسمت همته وسار إلى طلب العلم وجالس طلاب العلم في حلق العلم عامة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. درسنا كما تعلمون في عصر الجمعة في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحقيقة الفقه أن تعرف القول المنصور بدليله، لا أن تجمع أقوال الناس من غير نظر إلى الدليل. ولا يلزم في الفقه التبحر في الأقوال، وإنما يلزم أن يعرف الحكم مقرونا بدليله، وهو ما نسعى ونؤمل أن نحققه في هذا الدرس، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب تهم مسائله جميع المسلمين، ألا وهو كتاب البيع. ولازلنا في باب الضمان والكفالة، وعرفنا أن الضمان أحد نوعي الكفالة عند العلماء، والضمان هو أن يضم الضمين ذمته إلى ذمة الأصيل في الالتزام بالحق الذي في الذمة. وعرفنا معناه وفرغنا من مسائله، وعرفنا كذلك أن هذا الذي يسميه الحنابلة بالضمان ويسميه أكثر الفقهاء بالضمان هو أحد نوعي الكفالة، وإن كان الحنابلة في الغالب يخصون الضمان بما يكون فيه الالتزام بالحق والكفالة بالالتزام بالإحضار، إحضار البدن، كفالة البدن، وهذا هو الذي سيكون مجال درسنا في هذا المجلس. وإذا كان عندنا وقت ننتقل إلى باب الحوالة إن شاء الله. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه.
نعم، الكفالة في اللغة هي الضم والالتزام، فيقال كفل اليتيم، أي ضمه إلى عياله والتزم برعايته، فيكون فيها المعنيان الضم والالتزام. وفي الاصطلاح يعرفها كثير من الفقهاء بأنها ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة، أي تقوية ذمة بذمة أخرى، وذلك لتشمل نوعي الكفالة: الكفالة بالمال التي تقدمت في الضمان، والكفالة بالبدن. والحنابلة كما تقدم وذكرنا وكررنا يسمون الكفالة بالمال ضمانا، فيقوم باب الضمان أي الكفالة بالمال، والكفالة يخصونها بالكفالة بالبدن. ولذلك فسر المصنف رحمه الله عز وجل الكفالة بما سمعنا، فعرف الكفالة بقوله: أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، أي التزام ممن يصح تبرعه. من الذي يلتزم؟ هو الذي يصح تبرعه، لأن الكفالة تبرع بإحضار بدن من عليه الحق المالي الذي في الذمة، فهي تبرع، فلا بد من أن يكون الكفيل ممن يصح تبرعه. وقد تقدم معنا في باب القرض بيان من يصح تبرعه. وقولهم من عليه حق مالي، لأن الحق الذي يكون على الإنسان قد يكون ماليا وقد يكون غير ذلك، فقولهم مالي ليخرج مثلا من كان عليه جناية، فإن الكفالة لا تدخله، بل يجب حبسه إذا احتاج إلى ذلك، ليحفظ الحق. ففي الحدود التي لله سبحانه وتعالى كحد الزنا وحد السرقة، هذه حقوق لكنها ليست مالية. هذه الحدود التي لله عز وجل لا تصح فيها الكفالة، وقد اتفق على ذلك المذاهب الأربعة، بل على ذلك أكثر أهل العلم، المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء، علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، أكثر العلماء على أن حقوق الله، الحدود التي لله، الحدود التي لله لا تدخلها الكفالة، لأن الكفالة يقصد منها الاستيفاء عند الحاجة. وذلك سيأتينا أن الكفيل قد يغرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم، الكفيل غارم. ولا يمكن في هذه الحدود أن يستوفى من الكفيل. يعني لو أن شخصا عليه حد الزنا فكفله آخر أن يحضره ليقام عليه الحد، لو تعذر أن يحضره في الوقت المحدد فإنه لا يمكن أن يقام الحد على الكفيل، لا يمكن أن يقام الحد على الكفيل، فالحدود لا يتجاوز بها أصحابها، لا يتجاوز بها أصحابه. بل للفائدة أقول حتى في الإقرار بها لا يتجاوز بها أصحابها. يعني لو أن شخصا أقر بالزنا فإن الزنا يثبت عليه، والمعلوم أن الزنا لابد فيه من طرفين، لكن لا يسأل عن الطرف الثاني، الإقرار حجة قاصرة. فإن ذكره هو فإنه يسأل عن الطرف الثاني، فإن ثبت بالطرق الشرعية عليه، وإلا لم يلتفت إلى إقرار الفاعل. هذه للفائدة. إذن الحدود لا يتجاوز بها أصحابه، فالحدود التي لله عند أكثر العلماء وباتفاق المذاهب الأربعة لا تدخلها الكفالة، والحدود التي للآدميين كحد القذف مثلا والقصاص لا تصح الكفالة فيها عند الجمهور، عند أكثر العلماء أيضا، لكن هنا خالف الشافعية، خالف الشافعية، فقالوا إنه في حدود الآدميين أشبهت الحق المالي من كونها لآدمي، لكن هذا مرجوح. الذي عليه الجمهور أن الحدود سواء كانت لله أو كانت لآدمي لا تدخلها الكفالة لنفس العلة التي ذكرناها، أنه لا يمكن فيها الاستفاء من الكفيل. وقد روى البيهقي رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفالة في حد، رواه البيهقي في عدد من كتبه، لكن حكم عليه بالنكارة والضعف، حكم عليه بالنكارة والضعف، فالحديث الذي يذكر ضعيف، رواه البيهقي وحكم عليه البيهقي بالنكارة والضعف، لكن العلة صحيحة التي تمنع من دخول الكفالة في حقوق الحدود. إذن الكفالة خاصة بالحق المالي. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، يعني إلى صاحب الحق عند حلول الأجل، عند حلول الأجل. هذه هي الكفالة بالبدن، كفالة البدن، ويسميها بعض الفقهاء كفالة الوجه، ويسميها بعض الفقهاء كفالة الإحضار، كفالة البدن، كفالة الوجه، كفالة الإحضار، وكلها بمعنى واحد بهذا المعنى الذي ذكرناه. والكفالة بالبدن جائزة بالكتاب والسنة، جائزة بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل عن والد يوسف عليه السلام قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فأراد منهم أن يكفلوا حضوره، فهذا نوع كفالة للحضور. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، وقد تقدم معنا، والزعيم يشمل الكفيل بالحق والكفيل بالبدن، فهذا يشمل الكفالة بهذا المعنى الذي ذكرناه. أيضا الإجماع يدل عليه، يعني يدل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز الكفالة، ونص على ذلك جمع من الفقهاء، جمع من الفقهاء. إذن الكفالة بالبدن جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، ومن كان يستطيع الوفاء، أعني إحضار المكفول، وكان طالب الكفالة وفيا فإنه يستحب له أن يجيبه. يعني إذا كان طالب الكفالة وفيا معروفا بالوفاء والصدق، وكان الكفيل قادرا على إحضار المكفول، فإنه يستحب له أن يجيبه، لأن هذا إحسان وتعاون على الخير. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر رضا الكفيل للمكفول ولا المكفول له.
نعم، عند الجمهور ومعهم بعض الحنفية تنعقد الكفالة من جهة الكفيل فقط، تنعقد الكفالة من جهة الكفيل فقط، فتنعقد بإيجاب الكفيل، تنعقد بإيجاب الكفيل. فإذا قال الكفيل: كفلت فلانا، أبين، فإن الكفالة تنعقد ولا تحتاج إلى القبول، فلا يشترط رضا المكفول ولا المكفول له، لا يشترط أن يرضى المكفول ويقول أقبل أن تكفلني، ولا المكفول له فيقول أقبل أن تكفل لي. لما؟ قالوا: لأنها مصلحة لهما ولا يعود عليهما منها ضرر، هي مصلحة لهما، فالمكفول له في هذا مصلحة إذا كفله فلان، من جهة أنه يعني يعطى ويقرض ويضم يعني ذمته إلى ذمته في حال تعذر الإحضار كما سيأتي إن شاء الله، والمكفول له يحفظ له حقه. ولذلك قالوا: هي مصلحة لهما ولا يعود عليهما منها ضرر، وإنما هي تبرع من الكفيل، ولذلك يشترط رضا، ولذلك يشترط رضا. وإذا دائما إذا قلنا لا يشترط رضا فلان، فمعنى ذلك أنه لا يشترط علمه، قاعدة: من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، فيصح بدون علمه، لكن إذا كان تتعلق به مصالح ومفاسد فينبغي أن يعلم وقد يجب. يعني مثلا نخرج شوي عن الدرس، المرأة لا يشترط رضاها في الطلاق، لا يشترط رضاها في الطلاق، فلو طلقها زوجها وهي تبكي وغير راضية بالطلاق فإن الطلاق يقع، وما دام أنه لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها، فلو طلقها بدون علمها وقع الطلاق، لو طلقها بدون أن تعلم أنه طلقها وقع الطلاق، واعتبر الطلاق من وقت وقوعه. يعني مثلا لو أن إنسانا طلق امرأته اليوم ولم تعلم وعلمت بعد شهر فإن الطلاق واقع، ويعتبر الطلاق وترتب عليه أحكامه من يوم إيقاعه، فيكون مضى عليها في العدة مثلا شهر، حتى لو ما علمت، حتى لو ما اعتدت، مضى عليها في العدة شهر، لكن الطلاق لا شك تترتب عليه مصالح، وقد تترتب على عدم العلم به مفاسد، فيجب على الزوج أن يعلمها بالطلاق. بعض الأزواج من مكرهم وإرادتهم الضرر بالمرأة يطلقها وهو بعيد مثلا في بلد آخر يطلقها ويبقى سنة وسنتين ولا يخبرها، يقول حتى ما تتزوج ما يخبرها، ربما مرت السنة والسنتان والثلاث سنين وهي مطلقة وهي لا تعلم، هذا لا يجوز. نعم الطلاق وقع بدون رضاها وبدون علمه، لكنه يأثم لأنه يجب عليه أن يعلمها في هذه الحال. إذن خذوها قاعدة، من لا يشترط رضاه للصحة لا يشترط علمه للصحة، فتنعقد الكفالة ولو لم يعلم المكفول له، ولو لم يعلم المكفول تنعقد وتترتب أحكامها. نعم.
قال رحمه الله: ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل؟
نعم، إذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق، هذا القيد الأول، لو سلمه لغير صاحب الحق ولغير كفيله ولغير السلطان فإنه لا يعتبر، لكن لو سلمه لصاحب الحق أو سلمه لوكيله، سلمه لوكيله أو سلمه للسلطان الذي ينفذ الحقوق فإنه يعتبر. إذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق عند حلول الأجل، وهذا يخرج ما لو سلمه قبله ولم يوف الدين الذي عليه، تبه لهذا القيد، لو سلمه قبل حلول الأجل وسلم الدين الذي عليه يبرأ لأنه نفعه، قدم السداد قبل الأجل، لكن لو سلمه إليه ولم يفي قال باقي، باقي شهرين، بقي شهران على الأجل، هنا لا يبرأ الكفيل لأن المقصود لم يتحقق. إذن قولنا عند حلول الأجل هذا يخرج ما لو سلمه قبل حلول الأجل ولم يوف الدين الذي عليه. بمحل العقد أي بموضع المطالبة، موضع المطالبة، فالموضع الذي يطالب فيه بحقه هو هذا محل العقد، وهذا يخرج ما لو سلمه في غير مكان المطالبة كصحراء أو في بلد لا تمكن فيه المطالبة لأنه ما ينطبق عليه النظام، مثلا بلد آخر، بلد آخر لو ذهب إلى المحكمة وقال أنا أريد أن يعطيني حقي قالوا أنت لست من أهل البلد، لست من أهل النظام، ما يطبق عليك النظام. الشاهد أنه إذا سلمه في مكان غير مكان المطالبة بحيث لا تمكن المطالبة فيه فإنه لا يبرأ، لأن في ذلك ضررا واضحا، ولأنه ينافي مقصود الكفالة، مقصود الكفالة أن يحضره عند المطالبة، فإذا أحضره في مكان غير مكان المطالبة لم يتحقق مقصود الكفالة. إذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق عند حلول الأجل بمحل العقد برئت ذمته، ذمة من؟ ذمة الكفيل، ذمة الكفيل، أما المكفول فذمته مشغولة بالحق، لكن الكفيل ما دام أنه أحضر بدنه بالشروط التي ذكرناها فإنه تبرأ ذمته. أو سلم المكفول نفسه، ما سلمه الكفيل، لا المكفول جاء وسلم نفسه عند حلول الأجل أو ليفي، سلم نفسه عند حلول الأجل أو ليفيه بمكان المطالبة أو في غيرها مما يمكن الوفاء به الوفاء فيه مما يمكن الوفاء فيه، فإن هذا يبرأ به الكفيل. إذن عرفنا أنه يبرأ باثنين، بأن يسلم هو بنفسه المكفول وأن يسلم الكفيل نفسه. أعد القراءة.
قال رحمه الله: ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل.
نعم، أو مات، يعني إذا مات المكفول، إذا مات المكفول فإن الكفيل يبرأ عند جمهور أهل العلم. لما؟ يقولون ببساطة: لأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل. سقط الحضور عن الأصيل المكفول، مات خلاص لن يحضر، فيسقط الإحضار عن الكفيل. لما سقط عن الأصل سقط عن الفرع، لما سقط الحضور عن الأصل سقط الإحضار عن الفرع. ولأنه هنا يعجز عن إحضاره لأمر ليس في يده، يعجز عن إحضاره لأمر ليس في يده. والكفالة إنما تكون فائدتها عند تعذر الإحضار لا عند العجز عن الإحضار. فرق بين الأمرين. التعذر معناه أن يكون الإحضار ممكنا في ذاته لكنه يتعذر لسبب. سافر، فهو ممكن أن يحضره في ذاته لكنه تعذر لسفره. أما عند الموت فإن الإحضار في ذاته غير ممكن، فهذا عجز. هذا قول من؟ قول جمهور. وقال بعض الحنابلة: لا يبرأ الكفيل بموت المكفول، بل يطالب بالحق الذي كان عليه، اللي كان على المكفول، كما لو تعذر. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا مثل التعذر وإن لم يكن تعذرا. فإذا لم يمكن الإحضار فإننا ننتقل إلى بدله، وهو أن يلزم بالحق، ونلزم الكفيل بالحق. وهذا قول فيه حفظ للحقوق، ولو عمل به قضاء لكان حسنا، لكن من حيث النظر الفقهي قول الجمهور أقوى. من حيث النظر الفقهي قول الجمهور أقوى. إذن عرفنا أن الكفيل يبرأ بثلاثة أمور الآن الذي عرفناه: أن يسلم الكفيل المكفول لصاحب الحق، الثاني أن يسلم المكفول نفسه لصاحب الحق بالقيود التي ذكرناها، الثالث أن يموت المكفول، أن يموت المكفول. خذ رابعا: أن يبرئ الأصيل الكفيل. المكفول له الأصيل يبرئ الكفيل، يقول: أنا أعرف يا فلان أنك كفلت فلان، إما بطلب مني أو بدون طلب، المهم أنك كفلت فلانا وأنا أسقطت حقي، أنا أبرأتك، فإنه بذلك يعني يبرأ. فعرفنا أربعة أمور تحصل بها براءة الكفيل. نعم.
قال رحمه الله: وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه.
نعم، إن تعذر على الكفيل أن يحضر المكفول عند حلول الأجل بأي سبب، بأي سبب، سواء بسبب منه بتفريط أو مواطأة واتفاق عندما حل الأجل، قال له سافر سافر وأنا أقول ما استطعت أن أحضره، اتفق أو بغير ذلك بأي سبب. ولاحظوا ضابط التعذر كما قلنا يا إخوة، أن يكون الإحضار ممكنا في ذاته لكنه يتعذر لسبب. وقولنا بأي سبب ليشمل إذا كان عن تعدي أو كان عن مواطأة واتفاق أو كان بغير ذلك، مثل لو سافر الأصيل بدون علم الكفيل، سافر وفر، وهذا يحصل أحيانا في المبالغ العالية، بعضهم مثلا يقترض مليون أو يقترض مليونين أو خمسة أو عشرة ويأتي بكفيل يحضره كفالة إحضار، ثم إذا اقترب الأجل فر إلى بلد واختفى فيه. هنا يلزم الكفيل بجميع ما على المكفول الذي كفله من أجله، الذي كفله من أجله، ليس بجميع ما عليه مطلقا، وإنما بجميع ما عليه مما كفله من أجله بالحق كله. ويستثنى من هذا حالة واحدة، إذا كان الكفيل قد اشترط عند الكفالة عدم مطالبته بالحق ورضي المكفول له، رضي المكفول له، قال تكفل لي هذا، قال نعم أكفله أحضره إن شاء الله في وقت المطالبة المعين، لكن بشرط إذا تعذر علي أن أحضره لا تطالبني بالمال، أشترط عليك هذا، قال قبلت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا لو تعذر عليه أن يحضره فإنه يبرأ ولا يطالب بالحق إلا إذا تعدى أو فرط أو تواطأ. إذا تعدى أو فرط أو تواطأ، إذا تعدى ففعل ما لا يجوز، أو فرط ففعل ما لا يحصل به الإحضار في العادة، أو تواطأ اتفق مع من عليه الحق، وإلا فإن شرطه ينفعه، فالمسلمون على شروطهم. ودليل هذا الأصل أعني أنه إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضامن جميع ما عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، الزعيم غارم، وهذا يشمل الكفيل بالبدن فإنه زعيم، ومعنى غارم أنه يضمن الحق، أنه يضمن الحق. نعم.
قال رحمه الله: ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا.
نعم، إذا كفل اثنان شخصا واحدا كفالة حضور، أو نحن نتكلم عن كفالة بالمعنى عند الحنابل، إذا كفل اثنان شخصا واحدا فسلمه أحدهما لرب الحق عند حلول الأجل في محل المطالبة، فإن عرفنا أن المسلم يبرأ. طيب هل يبرأ الثاني؟ قالوا لا. طيب ما الفائدة؟ فقد سلمه. قال والثاني لا يبرأ هنا إلا بالوفاء، إذا سدد الدين خلاص ما بقي للكفالة موضع. طيب ما الفائدة؟ قال والفائدة لو فر من يد صاحب الحق فإن الأول قد برئ ما يلزمه شيء، والثاني لم يبرأ يطالب بإحضاره، يطالب بإحضاره. وإن سلم المكفول نفسه، فإن سلم المكفول نفسه برئا، يبرأ هذا وهذا، لأن هذا حصل المقصود في حقيهما، في حق الاثنين، سلم نفسه فيبرأ هذا ويبرأ هذا. نعم.
قال رحمه الله باب الحوالة.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من ضم الذمة إلى الذمة، إضافة ذمة إلى ذمة في الضمان والكفالة، انتقل إلى عقد نقل الحق من ذمة إلى ذمة، انتقل إلى عقد نقل الحق من ذمة إلى ذمة. إذن الدين شرعا فيه إشغال ذمة، إشغال ذمة، وذلك في حق الأصيل، في حق المدين. الأصل يا إخوة براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من الدين، فإذا استدان الإنسان شغلت ذمته، إذن فيه إشغال ذمة، إشغال ذمة الأصيل. وفيه ضم ذمة إلى ذمة، فتضاف ذمة إلى ذمة، وهذا في الضمان والكفالة. وفيه نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فيستدين الأصيل فتشغل ذمته، ثم ينقل الدين من ذمته هو إلى ذمة غيره فتبرأ ذمته، تعود إلى البراءة، وهذا هو الحوالة. والحوالة بالفتح أشهر، فتح الحاء، وقد تكسر، يقال الحوالة ويقال الحوالة. وللفائدة أقول إنه في الاستعمال اليوم تستعمل الحوالة بالفتح فيما نتكلم عنها اليوم وغدا إن شاء الله، والحوالة بالكسر في تحويل الأموال من بلد إلى بلد، فيقال حوالة. هذا استعمال، هذا استعمال. فإذا قلنا الحوالة من حيث الاستعمال فنحن نتكلم عن نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وإذا قلنا الحوالة بكسر الحاء فنحن نتكلم عن تحويل الأموال من بلد إلى بلد. والحوالة هي نوع من الوكالة، نوع من الوكالة، وغالبا يكون معها صرف. ولعله إذا جاءت مناسبة في الوكالة أتكلم عن الحوالة بكسر الحاء في الاستعمال، وهي تحويل الأموال، لعلي إذا ما نسيت، لأن هذه المسألة مما أشغل الناس. إذن الحوالة بفتح الحاء أشهر من حيث اللغة، وقد تكسر فيقال الحوالة فيجوز كسرها. مشتقة من التحويل، لأن فيها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. والحوالة في الاصطلاح نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. إذن عندنا في الحوالة نقل ليس ضرب، نقل. وعندنا الدين، فإن الحوالة عند الجمهور ومنهم المذاهب الأربعة في الجملة خاصة بالدين. نعم بعض الفقهاء يقولون الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة، والحق أعم من الدين، فيشمل مثلا نقل الوديعة. لو أودعتني كتابا لأحفظه لك، ثم أنا شغلت أو سأسافر أو نحو ذلك، فنقلت الوديعة من ذمتي إلى ذمة زيد، عند هؤلاء الفقهاء هذه حوالة، لكن عند الجمهور هذه ليست حوالة. الحوالة عند الجمهور خاصة بماذا؟ بالدين. إذن عندنا نقل، وعندنا الدين، وعندنا المحيل، وهو الذي ينقل الدين من ذمته. وعندنا المحال عليه، وهو الذي ينقل الدين إلى ذمته. وعندنا المحال، وهو الذي كان له دين على المحيل فنقل إلى المحال عليه. وعندنا المحال به، وهو الدين. إذا انتبهوا، اضبطوا هذا، لأن هذا يتكرر كثيرا في مسائل الباب. عندنا المحيل والمحال عليه والمحال والمحال به، أربعة. المحيل هو الذي عليه دين ينقله من ذمته، والمحال عليه هو الذي ينقل الدين إلى ذمته، والمحال هو الذي كان له دين على المحيل فنقل إلى المحال عليه، والمحال به هو الدين. فلو كان لزيد على عمرو 1000 ريال ولعمرو على خالد 1000 ريال، فيقول عمرو لزيد أحلتك بالألف إلى خالد، هذه الحوالة. والحوالة عند جماهير العلماء بما يشبه الاتفاق، تنقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتترتب على ذلك مسائل ستأتينا إن شاء الله. والحوالة جائزة بالسنة والإجماع والقياس. الفقهاء يقولون الحوالة جائزة بالسنة وبالإجماع وبالقياس. أما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. فليتبع هكذا هو الأشهر والأكثر والأفصح، وضبط أيضا فليتبع بالتشديد، لكن الذي عليه الأكثر وهو الأفصح فليتبع. وعند أحمد وابن ماجة رضي الله عنهما وإذا أحلت على مليء فاتبعه بالتشديد، هذه ما فيها إلا التشديد، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، وصححه الألباني. وجئنا بهذا لأن فيه لفظ الحوالة إذا أحلت. وعند أحمد من أحيل على مليء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل. قال الأرناؤوط رحمه الله إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط الشيخين. فهذا الحديث بألفاظه هو عمدة هذا الباب، وجئنا بالروايات من غير الصحيحين من أجل لفظ الحوالة، من أجل لفظ الحوالة. وأما الإجماع فقد قال الماوردي الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع، السنة والإجماع. الماوردي غير المرداوي، كثير من طلاب العلم يخلطون بينهم، الماوردي شافعي والمرداوي حنبلي. قال الماوردي الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع. وقال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. ودائما إذا قال الفقيه في الجملة معنى ذلك أن الفروع قد يقع فيها خلاف، أن الفروع قد يقع فيها نزاع. قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. وأما القياس فهو قياسها على الضمان بجامع الالتزام عن الغير في حق. الضمان مر معنا قبل قليل، والضمان جائز بالإجماع. قالوا فنقيس الحوالة على الضمان. طيب ما هي العلة الجامعة؟ العلة الجامعة التزام حق عن الغير. الضمان فيه التزام حق عن الغير، والحوالة فيها التزام حق عن الغير، بل هي أولى من الضمان. لأن المحال عليه هنا يلزمه الدين أصلا، أما الضمان فالضمين ما يلزمه الدين أصلا، ما يلزمه الدين أصلا. وهذا ما سيظهر في المسائل. وأكثر الفقهاء على أن الأمر في الحديث فليتبع، هذا أمر، أكثر الفقهاء على أن الأمر في الحديث للاستحباب، فيستحب لمن أحيل على مليء أن يقبل الحوالة، يستحب أن يقبل الحوالة. وإذا قلنا يستحب معنى ذلك أن له أن يرفض، هذا خيار، الاستحباب فيه خيار. فالجمهور يقولون الحديث ليس للوجوب، الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. يترتب على ذلك أنه يجوز لمن أحيل على مليء أن يأبى، وإن كان المستحب في حقه أن يقبل. طيب ما الصارف؟ الأصل في الأمر الوجوب، فما الصارف يا معاشر الجمهور للأمر من الوجوب إلى الندب؟ قالوا لأنه من باب المعروف والإحسان والتيسير بين الناس، وهذه ما تلزم الناس، المعروف ما يلزم والإحسان ما يلزم، إنما هو تيسير، ورحم الله مؤمنا يسر على مؤمن، لكنه ليس بلازم، لكنه ليس بلازم. والمشهور عند الحنابلة وهو قول الظاهرية أن الأمر هنا للوجوب، لأنه الأصل في الأوامر، لأنه الأصل في الأوامر. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مال إلى قول الجمهور، قول بالاستحباب لملمح فقهي حقيقة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقيه هذا الزمان، له مآخذ فقهية قد لا يتنبه لها غيره. وفي كل علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير، ونحن نجزم أنه ما جعل الحق على لسان واحد من الأمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما جعل الحق على لسان واحد من الأمة، واحد بنفسه، أما الإجماع فهذا يحصل الحق بالإجماع، لكن واحد جمع الحق كله لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. وذلك لا يجوز للإنسان أن يلزم إنسانا بعينه على أن قوله هو الحق ويحاكم الناس إلى قوله ثم يبحث عن الدليل. بعض الناس اليوم في الأقوال كلها في أي باب يعتقد ثم يستدل، ما دام أن فلانا قال هذا القول فهو الحق، لا يمكن أن يكون خطأ حتى لو ما قال هذا بلسانه، ثم يذهب يبحث عن أدلة تؤيد هذا القول، بل ويحاكم الناس ولو كانوا علماء كبار إلى قول هذا، وهذا والله ليس بحق أبدا مهما كان فضل العالم. أقولها لم يجمع الله الحق لإنسان إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. خذ أعلى الأمة وأفضل الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لم يجمع الله له الحق كله بحيث يكون الحق ما قاله، فكيف إذا ابتعدت قليلا وابتعدت قليلا؟ ما أحسن أن نتهذب ونتأدب، فنعرف فضل العلماء ونعرف فضل الحق، لا نسيء الأدب مع العلماء، بل إذا خالفناهم نصوغ ونسبك الكلام بألطف عبارة. يعني ما يسوغ أن نخالف العلماء جميعا، لكن لو خالفنا عالما من العلماء المعتبرين الذين لهم فضل ومكانة وخير في الأمة، فإنا نصوغ العبارة بألطف أسلوب حفاظا على فضل العالم، ولا نتعرض للعالم إلا بالثناء الذي يستحقه، ما نكذب لأحد لكن نتعرض له بالثناء. أما بعض الناس يتحمس فيقول اجعل هذا القول في الزبالة، والله سمعت أحد طلاب العلم في قول قاله عمر رضي الله عنه. ولأصرح بالمسألة، كان بعض الإخوة قديما لما كنا صغارا يتناقشون في مسألة صلاة التراويح في الزيادة على 11 ركعة، فقال أحد الإخوة الزيادة ثبتت عن عمر رضي الله عنه، وجمع الناس على أكثر من 11 ركعة، والقول بالشذوذ ضعيف. أنا أذكر الذي دار، فعمر رضي الله عنه في أول الأمر جمعهم على 11 ركعة، ثم لما رأى ضعفهم زادهم في الركعات وقلل في الآيات. فالقول بأن الزيادة شاذة غير سديد، لأن الجهة منفكة، هذا في وقت وهذا في وقت. أنا لا أناقش هذا الآن، ناقشناه مرارا، لكن ما كان من أحد الإخوة من طلاب العلم، لكنهم ليسوا شيوخا يعني طلاب علم، إلا أن قال هذا القول ضعه في الزبالة. قل ينسب لعمر، والله حتى لو كان بنسبته لعمر ضعف لما جرؤت أنا أقول هذا القول. شيء ينسب لعالم من علماء المسلمين المجاهدين، حتى من المعاصرين الذين لهم جهاد في الحق وقابلوا أهل البدع، حيث كان كثير من الناس ما يجرؤون على هذا، ونصروا السنة ونشروا العلم، علماء كبار، قول ينسب إليهم. أخطأوا فيه، أخطأوا فيه، ما فيه إشكال، لا يقال فيه عبارات ليست مؤدبة، ولا يجرى أيضا على العالم الذي أخطأ. هناك طرفان، طرف يجعل قول العالم هو المنهاج والحق ويحاكم غيره إليه، وهذا والله غير سديد، وطرف يجعل عرض العالم مباحا إذا رأى أنه أخطأ في الفتوى أو القول، وهذا أيضا غير سديد. نحن نتكلم عن العلماء، نعرف للحق قدره وللعالم فضله، وننصر الحق بدليله، ونعذر العالم ونعتذر له، وبعض الناس ما شيء بشيء يذكر هذا الباب، أعني الانتصار لشخص، جعلهم يطعنون في علماء كبار. شيخنا شجاع وغيره أخذ بالرخصة، هذا إذا تأدب قال أخذ بالرخصة، أنا أقولها على درجات يعني. شيخنا حر وغيره مضغوط عليه، والله يا إخوان ليس هذا بالمنهج الرشيد ولا السديد، والله ما أخذنا هذا عن أهل العلم. لا نترك الحق إذا بان دليله ولو خالفه من نتقرب إلى الله بحبه، بل من هو أحب الناس إلى قلوبنا. قد نحب عالما، وهذا أمر يجعله الله، قد نحب عالما من علمائنا أكثر من غيره، لجهاده، لفضله، لكبر سنه، لكن والله لا ندع ما نرى أنه صواب من أجل أن نحبه، ولكن في نفس الوقت نحافظ على فضل العلماء. من الذي يعني يتكلم؟
ميت الشيخ ابن عثيمين إلى قول الجمهور
فيه. نعم نعم، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مال إلى قول الجمهور، قال لأن المحال قد يحال على ملي لكنه لا يريد أن يطالبه، لا يريد أن يطالبه، كما لو أحيل، أنا أضرب المثال ما ضربه شيء، كما لو أحيل تلميذ إلى شيخه فإن التلميذ يستحي أن يطالب شيخه، ولو قلنا بالوجوب للزمه أن يقبل، وقد يضيح حقه لأنه ما يستطيع أن يطالب شيخه مثلا. وهذا في الحقيقة ملمح قوي، وإن كنت أرجح القول بالوجوب، لأني لا أعرف صارفا قويا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. أختم بأن الحوالة عند الجمهور عقد إرفاق وإعانة، فالمقصود منها التيسير لا التكسب، المقصود منها التيسير لا التكسب. وسنعرض مسائلها إن شاء الله التي ذكرها المصنف ونعلق عليها. نقف عند هذا الموطن، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من أهل الحق ثابتين عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الأدب وحسن الخلق، وأن يجعلنا ممن يعرفون قدر العلماء وفضل العلماء ويحترمون العلماء، وأن يهذبنا ويوفقنا ويرزقنا العمل، وأن يرضى عنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ونلتقي غدا إن شاء الله في درس الفجر ثم في درس العصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. معاشر الإخوة والأخوات، مرحبا بكم بترحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بكم في حلقة من حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والماشي إلى حلق العلم كالماشي إلى الجهاد، وله في ذلك أجر عظيم وفضل كريم. فمن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، فهنيئا لمن صدقت عزيمته وسمت همته وسار إلى طلب العلم وجالس طلاب العلم في حلق العلم عامة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. درسنا كما تعلمون في عصر الجمعة في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحقيقة الفقه أن تعرف القول المنصور بدليله، لا أن تجمع أقوال الناس من غير نظر إلى الدليل. ولا يلزم في الفقه التبحر في الأقوال، وإنما يلزم أن يعرف الحكم مقرونا بدليله، وهو ما نسعى ونؤمل أن نحققه في هذا الدرس، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب تهم مسائله جميع المسلمين، ألا وهو كتاب البيع، ولازلنا في باب الضمان والكفالة. وعرفنا أن الضمان أحد نوعي الكفالة عند العلماء، والضمان هو أن يضم الضمين ذمته إلى ذمة الأصيل في الالتزام بالحق الذي في الذمة. وعرفنا معناه وفرغنا من مسائله، وعرفنا كذلك أن هذا الذي يسميه الحنابلة بالضمان ويسميه أكثر الفقهاء بالضمان هو أحد نوعي الكفالة، وإن كان الحنابلة في الغالب يخصون الضمان بما يكون فيه الالتزام بالحق، والكفالة بالالتزام بالإحضار، إحضار البدن، كفالة البدن. وهذا هو الذي سيكون مجال درسنا في هذا المجلس، وإذا كان عندنا وقت ننتقل إلى باب الحوالة إن شاء الله. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه.
نعم، الكفالة في اللغة هي الضم والالتزام، فيقال كفل اليتيم، أي ضمه إلى عياله والتزم برعايته، فيكون فيها المعنيان. الضم والالتزام. وفي الاصطلاح يعرفها كثير من الفقهاء بأنها ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة، أي تقوية ذمة بذمة أخرى، وذلك لتشمل نوعي الكفالة، الكفالة بالمال التي تقدمت في الضمان، والكفالة بالبدن. والحنابلة كما تقدم وذكرنا وكررنا يسمون الكفالة بالمال ضمانا، فيقوم باب الضمان أي الكفالة بالمال، والكفالة يخصونها بالكفالة بالبدن. ولذلك فسر المصنف رحمه الله عز وجل الكفالة بما سمعنا، فعرف الكفالة بقوله أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، أي التزام ممن يصح تبرعه. من الذي يلتزم؟ هو الذي يصح تبرعه، لأن الكفالة تبرع بإحضار بدن من عليه الحق المالي الذي في الذمة، فهي تبرع، فلا بد من أن يكون الكفيل ممن يصح تبرعه. وقد تقدم معنا في باب القرض بيان من يصح تبرعه. وقولهم من عليه حق مالي، لأن الحق الذي يكون على الإنسان قد يكون ماليا وقد يكون غير ذلك، فقولهم مالي ليخرج مثلا من كان عليه جناية، فإن الكفالة لا تدخله، بل يجب حبسه إذا احتاج إلى ذلك، ليحفظ الحق. ففي الحدود التي لله سبحانه وتعالى كحد الزنا وحد السرقة، هذه حقوق لكنها ليست مالية، هذه الحدود التي لله عز وجل لا تصح فيها الكفالة، وقد اتفق على ذلك المذاهب الأربعة، بل على ذلك أكثر أهل العلم المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء، علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، أكثر العلماء على أن حقوق الله، الحدود التي لله، الحدود التي لله لا تدخلها الكفالة، لأن الكفالة يقصد منها الاستيفاء عند الحاجة. وذلك سيأتينا أن الكفيل قد يغرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، الكفيل غارم، ولا يمكن في هذه الحدود أن يستوفى من الكفيل. يعني لو أن شخصا عليه حد الزنا فكفله آخر أن يحضره ليقام عليه الحد، لو تعذر أن يحضره في الوقت المحدد فإنه لا يمكن أن يقام الحد على الكفيل، لا يمكن أن يقام الحد على الكفيل، فالحدود لا يتجاوز بها أصحابها، لا يتجاوز بها أصحابه. بل للفائدة أقول حتى في الإقرار بها لا يتجاوز بها أصحابها. يعني لو أن شخصا أقر بالزنا فإن الزنا يثبت عليه، والمعلوم أن الزنا لابد فيه من طرفين، لكن لا يسأل عن الطرف الثاني، الإقرار حجة قاصرة، فإن ذكره هو فإنه يسأل عن الطرف الثاني، فإن ثبت بالطرق الشرعية عليه وإلا لم يلتفت إلى إقرار الفاعل. هذه للفائدة. إذن الحدود لا يتجاوز بها أصحابها، فالحدود التي لله عند أكثر العلماء وباتفاق المذاهب الأربعة لا تدخلها الكفالة. والحدود التي للآدميين كحد القذف مثلا والقصاص لا تصح الكفالة فيها عند الجمهور، عند أكثر العلماء أيضا، لكن هنا خالف الشافعية، خالف الشافعية، فقالوا إن أنه في حدود الآدميين أشبهت الحق المالي من كونها لآدمي، لكن هذا مرجوح مرجوح. الذي عليه الجمهور أن الحدود سواء كانت لله أو كانت لآدمي لا تدخلها الكفالة لنفس العلة التي ذكرناها، أنه لا يمكن فيها الاستفاء من الكفيل. وقد روى البيهقي رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفالة في حد، رواه البيهقي في عدد من كتبه، لكن حكم عليه بالنكارة والضعف، حكم عليه بالنكارة والضعف، فالحديث الذي يذكر ضعيف، رواه البيهقي وحكم عليه البيهقي بالنكارة والضعف، لكن العلة صحيحة التي تمنع من دخول الكفالة في حقوق الحدود. إذن الكفالة خاصة بالحق المالي. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، يعني إلى صاحب الحق عند حلول الأجل، عند حلول الأجل. هذه هي الكفالة بالبدن، كفالة البدن، ويسميها بعض الفقهاء كفالة الوجه، ويسميها بعض الفقهاء كفالة الإحضار، كفالة البدن، كفالة الوجه، كفالة الإحضار، وكلها بمعنى واحد بهذا المعنى الذي ذكرناه. والكفالة بالبدن جائزة بالكتاب والسنة، جائزة بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل عن والد يوسف عليه السلام قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فأراد منهم أن يكفلوا حضوره، فهذا نوع كفالة للحضور. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، وقد تقدم معنا، والزعيم يشمل الكفيل بالحق والكفيل بالبدن، فهذا يشمل الكفالة بهذا المعنى الذي ذكرناه. أيضا الإجماع يدل عليه، يعني يدل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز الكفالة، ونص على ذلك جمع من الفقهاء، جمع من الفقهاء. إذن الكفالة بالبدن جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. ومن كان يستطيع الوفاء، أعني إحضار المكفول، وكان طالب الكفالة وفيا فإنه يستحب له أن يجيبه، يعني إذا كان طالب الكفالة وفيا معروفا بالوفاء والصدق، وكان الكفيل قادرا على إحضار المكفول، فإنه يستحب له أن يجيبه، لأن هذا إحسان وتعاون على الخير. نعم.
قال رحمه الله ويعتبر رضا الكفيل للمكفول ولا المكفول له.
نعم، عند الجمهور ومعهم بعض الحنفية تنعقد الكفالة من جهة الكفيل فقط، تنعقد الكفالة من جهة الكفيل فقط، فتنعقد بإيجاب الكفيل، تنعقد بإيجاب الكفيل. فإذا قال الكفيل كفلت فلانا أبين، فإن الكفالة تنعقد ولا تحتاج إلى القبول، فلا يشترط رضا المكفول ولا المكفول له، لا يشترط أن يرضى المكفول ويقول أقبل أن تكفلني، ولا المكفول له فيقول أقبل أن تكفل لي. لما؟ قالوا لأنها مصلحة لهما ولا يعود عليها عليهما منها ضرر، هي مصلحة لهما، فالمكفول له في هذا مصلحة إذا كفله فلان من جهة أنه يعني يعطى ويقرض ويضم يعني ذمته إلى ذمته في حال تعذر الإحضار كما سيأتي إن شاء الله، والمكفول له يحفظ له حقه. ولذلك قالوا هي مصلحة لهما ولا يعود عليهما منها ضرر، وإنما هي تبرع من الكفيل، ولذلك يشترط رضا، ولذلك يشترط رضا. وإذا دائما دائما إذا قلنا لا يشترط رضا فلان، فمعنى ذلك أنه لا يشترط علمه، قاعدة، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، فيصح بدون علمه، لكن إذا كان تتعلق به مصالح ومفاسد فينبغي أن يعلم وقد يجب. يعني مثلا نخرج شوي عن الدرس، المرأة لا يشترط رضاها في الطلاق، لا يشترط رضاها في الطلاق، فلو طلقها زوجها وهي تبكي وغير راضية بالطلاق فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع، وما دام أنه لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها، فلو طلقها بدون علمها وقع الطلاق، لو طلقها بدون أن تعلم أنه طلقها وقع الطلاق، واعتبر الطلاق من وقت وقوعه. يعني مثلا لو أن إنسانا طلق امرأته اليوم ولم تعلم وعلمت بعد شهر فإن الطلاق واقع، فإن الطلاق واقع، ويعتبر الطلاق وترتب عليه أحكامه من يوم إيقاعه، فيكون مضى عليها في العدة مثلا شهر، حتى لو ما علمت، حتى لو ما اعتدت، مضى عليها في العدة شهر، لكن الطلاق لا شك تترتب عليه مصالح، وقد تترتب على عدم العلم به مفاسد، فيجب على الزوج أن يعلمها بالطلاق. بعض الأزواج من مكرهم وإرادتهم الضرر بالمرأة يطلقها وهو بعيد مثلا في بلد آخر، يطلقها ويبقى سنة وسنتين ولا يخبرها، يقول حتى ما تتزوج ما يخبرها، ربما مرت السنة والسنتان والثلاث سنين وهي مطلقة وهي لا تعلم، هذا لا يجوز. نعم الطلاق وقع بدون رضاها وبدون علمه، لكنه يأثم لأنه يجب عليه أن يعلمها في هذه الحال. إذن خذوها قاعدة، من لا يشترط رضاه للصحة لا يشترط علمه للصحة، فتنعقد الكفالة ولو لم يعلم المكفول له، ولو لم يعلم المكفول تنعقد وتترتب أحكامها. نعم.
قال رحمه الله: ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد، أو سلم المكفول نفسه، أو مات برئ الكفيل.
نعم، إذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق، هذا القيد الأول، لو سلمه لغير صاحب الحق ولغير كفيله ولغير السلطان فإنه لا يعتبر. لكن لو سلمه لصاحب الحق أو سلمه لوكيله أو سلمه للسلطان الذي ينفذ الحقوق فإنه يعتبر. إذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق عند حلول الأجل، وهذا يخرج ما لو سلمه قبله ولم يوف الدين الذي عليه. تبه لهذا القيد، لو سلمه قبل حلول الأجل وسلم الدين الذي عليه يبرأ لأنه نفعه، قدم السداد قبل الأجل. لكن لو سلمه إليه ولم يفي، قال باقي، باقي شهرين، بقي شهران على الأجل، هنا لا يبرأ الكفيل لأن المقصود لم يتحقق. إذن قولنا عند حلول الأجل هذا يخرج ما لو سلمه قبل حلول الأجل ولم يوف الدين الذي عليه. بمحل العقد أي بموضع المطالبة، موضع المطالبة، فالموضع الذي يطالب فيه بحقه هو هذا محل العقد. وهذا يخرج ما لو سلمه في غير مكان المطالبة كصحراء أو في بلد لا تمكن فيه المطالبة لأنه ما ينطبق عليه النظام، مثلا بلد آخر، بلد آخر لو ذهب إلى المحكمة وقال أنا أريد أن يعطيني حقي قالوا أنت لست من أهل البلد، لست من أهل النظام، ما يطبق عليك النظام. الشاهد أنه إذا سلمه في مكان غير مكان المطالبة بحيث لا تمكن المطالبة فيه فإنه لا يبرأ، لأن في ذلك ضررا واضحا، ولأنه ينافي مقصود الكفالة. مقصود الكفالة أن يحضره عند المطالبة، فإذا أحضره في مكان غير مكان المطالبة لم يتحقق مقصود الكفالة. إذن إذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق عند حلول الأجل بمحل العقد برئت ذمته. ذمة من؟ ذمة الكفيل، ذمة الكفيل. أما المكفول فذمته مشغولة بالحق، لكن الكفيل ما دام أنه أحضر بدنه بالشروط التي ذكرناها فإنه تبرأ ذمته. أو سلم المكفول نفسه، ما سلمه الكفيل، لا، المكفول جاء وسلم نفسه عند حلول الأجل أو ليفي، سلم نفسه عند حلول الأجل أو ليفي بمكان المطالبة أو في غيرها مما يمكن الوفاء به، الوفاء فيه، مما يمكن الوفاء فيه، فإن هذا يبرأ به الكفيل. إذن عرفنا أنه يبرأ باثنين، بأن يسلم هو بنفسه المكفول وأن يسلم الكفيل نفسه. أعد القراءة.
قال رحمه الله: ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل.
نعم، أو مات، يعني إذا مات المكفول، إذا مات المكفول فإن الكفيل يبرأ عند جمهور أهل العلم، لما؟ يقولون ببساطة لأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل. سقط الحضور عن الأصيل المكفول، مات خلاص لن يحضر، فيسقط الإحضار عن الكفيل. لما سقط عن الأصل سقط عن الفرع، لما سقط الحضور عن الأصل سقط الإحضار عن الفرع. ولأنه هنا يعجز عن إحضاره لأمر ليس في يده، يعجز عن إحضاره لأمر ليس في يده. والكفالة إنما تكون فائدتها عند تعذر الإحضار لا عند العجز عن الإحضار. فرق بين الأمرين. التعذر معناه أن يكون الإحضار ممكنا في ذاته لكنه يتعذر لسبب. سافر، هو ممكن أن يحضره في ذاته لكنه تعذر لسفره. أما عند الموت فإن الإحضار في ذاته غير ممكن، فهذا عجز. هذا قول من؟ قول الجمهور. وقال بعض الحنابلة لا يبرأ الكفيل بموت المكفول، بل يطالب بالحق الذي كان عليه، اللي كان على المكفول، كما لو تعذر. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا مثل التعذر وإن لم يكن تعذرا. فإذا لم يمكن الإحضار فإننا ننتقل إلى بدله، وهو أن يلزم بالحق ونلزم الكفيل بالحق. وهذا قول فيه حفظ للحقوق، ولو عمل به قضاء لكان حسنا، لكن من حيث النظر الفقهي قول الجمهور أقوى. من حيث النظر الفقهي قول الجمهور أقوى. إذن عرفنا أن الكفيل يبرأ بثلاثة أمور الآن الذي عرفناه: أن يسلم الكفيل المكفول لصاحب الحق، الثاني أن يسلم المكفول نفسه لصاحب الحق بالقيود التي ذكرناها، الثالث أن يموت المكفول، خذ رابعا أن يبرئ الأصيل الكفيل. المكفول له الأصيل يبرئ الكفيل، يقول أنا أعرف يا فلان أنك كفلت فلان، إما بطلب مني أو بدون طلب، المهم أنك كفلت فلانا وأنا أسقطت حقي، أنا أبرأتك. فإنه بذلك يعني يبرأ. فعرفنا أربعة أمور تحصل بها براءة الكفيل. نعم.
قال رحمه الله: وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه.
نعم، إن تعذر على الكفيل أن يحضر المكفول عند حلول الأجل بأي سبب، بأي سبب، سواء بسبب منه بتفريط أو مواطأة واتفاق عندما حل الأجل، قال له سافر وأنا أقول ما استطعت أن أحضره، اتفق، أو بغير ذلك بأي سبب. ولاحظوا ضابط التعذر كما قلنا يا إخوة، أن يكون الإحضار ممكنا في ذاته لكنه يتعذر لسبب. وقولنا بأي سبب ليشمل إذا كان عن تعدي أو كان عن مواطأة واتفاق، أو كان بغير ذلك، مثل لو سافر الأصيل بدون علم الكفيل، سافر وفر، وهذا يحصل أحيانا في المبالغ العالية. بعضهم مثلا يقترض 1,000,000 أو يقترض 2,000,000 أو 5 أو 10 ويأتي بكفيل يحضره كفالة إحضار، ثم إذا اقترب الأجل فر إلى بلد واختفى فيه. هنا يلزم الكفيل بجميع ما على المكفول الذي كفله من أجله، الذي كفله من أجله، ليس بجميع ما عليه مطلقا، وإنما بجميع ما عليه مما كفله من أجله بالحق كله. ويستثنى من هذا حالة واحدة، إذا كان الكفيل قد اشترط عند الكفالة عدم مطالبته بالحق ورضي المكفول له، رضي المكفول له، قال تكفل لي هذا؟ قال نعم أكفله، أحضره إن شاء الله في وقت المطالبة المعين، لكن بشرط إذا تعذر علي أن أحضره لا تطالبني بالمال، أشترط عليك هذا. قال قبلت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا لو تعذر عليه أن يحضره فإنه يبرأ ولا يطالب بالحق إلا إذا تعدى أو فرط أو تواطأ. إذا تعدى أو فرط أو تواطأ، إذا تعدى ففعل ما لا يجوز، أو فرط ففعل ما لا يحصل به الإحضار في العادة، أو تواطأ اتفق مع من عليه الحق، وإلا فإن شرطه ينفعه، فالمسلمون على شروطهم. ودليل هذا الأصل أعني أنه إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، الزعيم غارم. وهذا يشمل الكفيل بالبدن فإنه زعيم، ومعنى غارم أنه يضمن الحق، أنه يضمن الحق. نعم.
قال رحمه الله: ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا.
نعم، إذا كفل اثنان شخصا واحدا، كفالة حضور، هو نحن نتكلم عن كفالة بالمعنى عند الحنابل، إذا كفل اثنان شخصا واحدا فسلمه أحدهما لرب الحق عند حلول الأجل في محل المطالبة، فإن عرفنا أن المسلم يبرأ. طيب هل يبرأ الثاني؟ قالوا لا. طيب ما الفائدة؟ فقد سلمه. قال: والثاني لا يبرأ هنا إلا بالوفاء، إذا سدد الدين خلاص ما بقي للكفالة موضع. طيب ما الفائدة؟ قال: والفائدة لو فر من يد صاحب الحق فإن الأول قد برئ، ما يلزمه شيء، والثاني لم يبرأ يطالب بإحضاره، يطالب بإحضاره. وإن سلم المكفول نفسه، فإن سلم المكفول نفسه برئا، يبرأ هذا وهذا، لأن هذا حصل المقصود في حقيهما، في حق الاثنين، سلم نفسه فيبرأ هذا ويبرأ هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الحوالة.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من ضم الذمة إلى الذمة، إضافة ذمة إلى ذمة في الضمان والكفالة، انتقل إلى عقد نقل الحق من ذمة إلى ذمة، انتقل إلى عقد نقل الحق من ذمة إلى ذمة. إذن الدين شرعا فيه إشغال ذمة، إشغال ذمة، وذلك في حق الأصيل، في حق المدين. الأصل يا إخوة براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من الدين، فإذا استدان الإنسان شغلت ذمته. إذن فيه إشغال ذمة، إشغال ذمة الأصيل، وفيه ضم ذمة إلى ذمة، فتضاف ذمة إلى ذمة، وهذا في الضمان والكفالة. وفيه نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فيستدين الأصيل فتشغل ذمته، ثم ينقل الدين من ذمته هو إلى ذمة غيره فتبرأ ذمته، تعود إلى البراءة، وهذا هو الحوالة. والحوالة بالفتح أشهر، فتح الحاء، وقد تكسر، يقال الحوالة ويقال الحوالة. وللفائدة أقول إنه في الاستعمال اليوم تستعمل الحوالة بالفتح فيما نتكلم عنها اليوم وغدا إن شاء الله، والحوالة بالكسر في تحويل الأموال من بلد إلى بلد فيقال حوالة. هذا استعمال، هذا استعمال. فإذا قلنا الحوالة من حيث الاستعمال فنحن نتكلم عن نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وإذا قلنا الحوالة بكسر الحاء فنحن نتكلم عن تحويل الأموال من بلد إلى بلد. والحوالة هي نوع من الوكالة، نوع من الوكالة، وغالبا يكون معها صرف، ولعله إذا جاءت مناسبة في الوكالة أتكلم عن الحوالة بكسر الحاء في الاستعمال، وهي تحويل الأموال، لعلي إذا ما نسيت، لأن هذه المسألة مما أشغل الناس. إذن الحوالة بفتح الحاء أشهر من حيث اللغة، وقد تكسر فيقال الحوالة، فيجوز كسرها. مشتقة من التحويل، لأن فيها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. والحوالة في الاصطلاح نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. إذن عندنا في الحوالة نقل ليس ضرب، نقل. وعندنا الدين، فإن الحوالة عند الجمهور ومنهم المذاهب الأربعة في الجملة خاصة بالدين. نعم، بعض الفقهاء يقولون الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة، والحق أعم من الدين، فيشمل مثلا نقل الوديعة. لو أودعتني كتابا لأحفظه لك، ثم أنا شغلت أو سأسافر أو نحو ذلك، فنقلت الوديعة من ذمتي إلى ذمة زيد، عند هؤلاء الفقهاء هذه حوالة، لكن عند الجمهور هذه ليست حوالة. الحوالة عند الجمهور خاصة بماذا؟ بالدين. إذن عندنا نقل، وعندنا الدين، وعندنا المحيل، وهو الذي ينقل الدين من ذمته. وعندنا المحال عليه، وهو الذي ينقل الدين إلى ذمته. وعندنا المحال، وهو الذي كان له دين على المحيل فنقل إلى المحال عليه. وعندنا المحال به، وهو الدين. إذا انتبهوا، اضبطوا هذا، لأن هذا يتكرر كثيرا في مسائل الباب. عندنا المحيل والمحال عليه والمحال والمحال به، أربعة. المحيل هو الذي عليه دين ينقله من ذمته، والمحال عليه هو الذي ينقل الدين إلى ذمته، والمحال هو الذي كان له دين على المحيل فنقل إلى المحال عليه، والمحال به هو الدين. فلو كان لزيد على عمرو 1000 ريال ولعمر على خالد 1000 ريال، فيقول عمر لزيد أحلتك بالألف إلى خالد، هذه الحوالة. والحوالة عند جماهير العلماء بما يشبه الاتفاق، تنقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتترتب على ذلك مسائل ستأتينا إن شاء الله. والحوالة جائزة بالسنة والإجماع والقياس. الفقهاء يقولون الحوالة جائزة بالسنة وبالإجماع وبالقياس. أما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. فليتبع هكذا هو الأشهر والأكثر والأفصح، وضبط أيضا فليتبع بالتشديد، لكن الذي عليه الأكثر وهو الأفصح فليتبع. وعند أحمد وابن ماجة رضي الله عنهما وإذا أحلت على مليء فاتبعه بالتشديد، هذه ما فيها إلا التشديد. وإذا أحلت على مليء فاتبعه، وصححه الألباني. وجئنا بهذا لأن فيه لفظ الحوالة، إذا أحلت. وعند أحمد من أحيل على مليء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل. قال القرنؤوط رحمه الله إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط الشيخين. فهذا الحديث بألفاظه هو عمدة هذا الباب. وجئنا بالروايات من غير الصحيحين من أجل لفظ الحوالة، من أجل لفظ الحوالة. وأما الإجماع فقد قال الماوردي الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع، السنة والإجماع. الماوردي غير المرداوي، كثير من طلاب العلم يخلطون بينهم. الماوردي شافعي والمرداوي حنبل. قال الماوردي الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع. وقال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. ودائما إذا قال الفقيه في الجملة معنى ذلك أن الفروع قد يقع فيها خلاف، أن الفروع قد يقع فيها نزاع. قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة، وأما القياس فهو قياسها على الضمان بجامع الالتزام عن الغير في حق. الضمان مر معنا قبل قليل، والضمان جائز بالإجماع. قالوا فنقيس الحوالة على الضمان. طيب ما هي العلة الجامعة؟ العلة الجامعة التزام حق عن الغير. الضمان فيه التزام حق عن الغير، والحوالة فيها التزام حق عن الغير، بل هي أولى من الضمان. لأن المحال عليه هنا يلزمه الدين أصلا، أما الضمان فالضمين ما يلزمه الدين أصلا، ما يلزمه الدين أصلا. وهذا ما سيظهر في المسائل. وأكثر الفقهاء على أن الأمر في الحديث فليتبع، هذا أمر. أكثر الفقهاء على أن الأمر في الحديث للاستحباب، فيستحب لمن أحيل على مليء أن يقبل الحوالة، يستحب أن يقبل الحوالة. وإذا قلنا يستحب معنى ذلك أن له أن يرفض، هذا خيار، الاستحباب فيه خيار. فالجمهور يقولون الحديث ليس للوجوب، الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. يترتب على ذلك أنه يجوز لمن أحيل على مليء أن يأبى، وإن كان المستحب في حقه أن يقبل. طيب ما الصارف؟ الأصل في الأمر الوجوب، فما الصارف يا معاشر الجمهور للأمر من الوجوب إلى الندب؟ قالوا لأنه من باب المعروف والإحسان والتيسير بين الناس، وهذه ما تلزم الناس، المعروف ما يلزم والإحسان ما يلزم، إنما هو تيسير. ورحم الله مؤمنا يسر على مؤمن، لكنه ليس بلازم، لكنه ليس بلازم. والمشهور عند الحنابلة وهو قول الظاهرية أن الأمر هنا للوجوب، لأنه الأصل في الأوامر، لأنه الأصل في الأوامر. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مال إلى قول الجمهور، قول بالاستحباب لملمح فقهي حقيقة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقيه هذا الزمان، له مآخذ فقهية قد لا يتنبه لها غيره. وفي كل علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير، ونحن نجزم أنه ما جعل الحق على لسان واحد من الأمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما جعل الحق على لسان واحد من الأمة، واحد بنفسه، أما الإجماع فهذا يحصل الحق بالإجماع، لكن واحد جمع الحق كله لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. وذلك لا يجوز للإنسان أن يلزم إنسانا بعينه على أن قوله هو الحق ويحاكم الناس إلى قوله ثم يبحث عن الدليل. بعض الناس اليوم في الأقوال كلها في أي باب يعتقد ثم يستدل، ما دام أن فلانا قال هذا القول فهو الحق، لا يمكن أن يكون خطأ حتى لو ما قال هذا بلسانه، ثم يذهب يبحث عن أدلة تؤيد هذا القول، بل ويحاكم الناس ولو كانوا علماء كبار إلى قول هذا، وهذا والله ليس بحق أبدا مهما كان فضل العالم. أقولها لم يجمع الله الحق لإنسان إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. خذ أعلى الأمة وأفضل الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لم يجمع الله له الحق كله بحيث يكون الحق ما قاله، فكيف إذا ابتعدت قليلا وابتعدت قليلا؟ ما أحسن أن نتهذب ونتأدب، فنعرف فضل العلماء ونعرف فضل الحق. لا نسيء الأدب مع العلماء، بل إذا خالفناهم نصوغ ونسبك الكلام بألطف عبارة. يعني ما يسوغ أن نخالف العلماء جميعا، لكن لو خالفنا عالما من العلماء المعتبرين الذين لهم فضل ومكانة وخير في الأمة، فإنا نصوغ العبارة بألطف أسلوب حفاظا على فضل العالم، ولا نتعرض للعالم إلا بالثناء الذي يستحقه، ما نكذب لأحد لكن نتعرض له بالثناء. أما بعض الناس يتحمس فيقول اجعل هذا القول في الزبالة، والله سمعت أحد طلاب العلم في قول قاله عمر رضي الله عنه، ولأصرح بالمسألة، كان بعض الإخوة قديما لما كنا صغارا يتناقشون في مسألة صلاة التراويح في الزيادة على 11 ركعة، فقال أحد الإخوة الزيادة ثبتت عن عمر رضي الله عنه، وجمع الناس على أكثر من 11 ركعة، والقول بالشذوذ ضعيف، أنا أذكر الذي دار. فعمر رضي الله عنه في أول الأمر جمعهم على 11 ركعة، ثم لما رأى ضعفهم زادهم في الركعات وقلل في الآيات. فالقول بأن الزيادة شاذة غير سديد، لأن الجهة منفكة، هذا في وقت وهذا في وقت. أنا لا أناقش هذا الآن، ناقشناه مرارا، لكن ما كان من أحد الإخوة من طلاب العلم، لكنهم ليسوا شيوخا يعني طلاب علم، إلا أن قال هذا القول ضعه في الزبالة. قل ينسب لعمر، والله حتى لو كان بنسبته لعمر ضعف لما جرؤت أن أقول هذا القول، شيء ينسب لعالم من علماء المسلمين المجاهدين حتى من المعاصرين الذين لهم جهاد في الحق وقابلوا أهل البدع، حيث كان كثير من الناس ما يجرؤون على هذا ونصروا السنة ونشروا العلم، علماء كبار قول ينسب إليهم أخطأوا فيه ما فيه إشكال، لا يقال فيه عبارات ليست مؤدبة، ولا يجرأ أيضا على العالم الذي أخطأ. هناك طرفان، طرف يجعل قول العالم هو المنهاج والحق ويحاكم غيره إليه، وهذا والله غير سديد، وطرف يجعل عرض العالم مباحا إذا رأى أنه أخطأ في الفتوى أو القول، وهذا أيضا غير سديد. نحن نتكلم عن العلماء، نعرف للحق قدره وللعالم فضله، وننصر الحق بدليله، ونعذر العالم ونعتذر له، وبعض الناس شيء بشيء يذكر هذا الباب، أعني الانتصار لشخص، جعلهم يطعنون في علماء كبار، شيخنا شجاع وغيره أخذ بالرخصة، هذا إذا تأدب قال أخذ بالرخصة، أنا أقولها على درجات، يعني شيخنا حر وغيره مضغوط عليه. والله يا إخوان ليس هذا بالمنهج الرشيد ولا السديد، والله ما أخذنا هذا عن أهل العلم. لا نترك الحق إذا بان دليله ولو خالفه من نتقرب إلى الله بحبه، بل من هو أحب الناس إلى قلوبنا. قد نحب عالما، وهذا أمر يجعله الله، قد نحب عالما من علمائنا أكثر من غيره لجهاده لفضله لكبر سنه، لكن والله لا ندع ما نرى أنه صواب من أجل أن نحبه، ولكن في نفس الوقت نحافظ على فضل العلماء. ما الذي دعاني أتكلم؟
ميل الشيخ ابن عثيمين إلى قول الجمهور في
نعم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مال إلى قول الجمهور، قال لأن المحال قد يحال على ملي لكنه لا يريد أن يطالبه، لا يريد أن يطالبه، كما لو أحيل، أنا أضرب المثال ما ضربه شيء، كما لو أحيل تلميذ إلى شيخه فإن التلميذ يستحي أن يطالب شيخه، ولو قلنا بالوجوب للزمه أن يقبل، وقد يضيح حقه لأنه ما يستطيع أن يطالب شيخه مثلا، وهذا في الحقيقة ملمح قوي، وإن كنت أرجح القول بالوجوب، لأني لا أعرف صارفا قويا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. أختم بأن الحوالة عند الجمهور عقد إرفاق وإعانة، فالمقصود منها التيسير لا التكسب، المقصود منها التيسير لا التكسب، وسنعرض مسائلها إن شاء الله التي ذكرها المصنف ونعلق عليها. نقف عند هذا الموطن، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من أهل الحق ثابتين عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الأدب وحسن الخلق، وأن يجعلنا ممن يعرفون قدر العلماء وفضل العلماء ويحترمون العلماء، وأن يهذبنا ويوفقنا ويرزقنا العمل، وأن يرضى عنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ونلتقي غدا إن شاء الله في درس الفجر ثم في درس العصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.